عرفنا ما يكون في المستقبل في قيام الساعة ومن الجنة والنار وقيام الناس لله رب العالمين وماذا يكون في ذلك الموقف من الخوف الشديد والفزع العظيم حتى تبلغ القلوب الحناجر. بأي شيء عرفنا هذا؟ ما عرفناه إلا من طريق القرآن. عرفنا من القرآن جزاء المحسنين وجزاء المسيئين ونعيم الجنة وعذاب النار. وأن نعيم الجنة لا ينقطع وأن عذاب النار يدوم ويبقى. منهم من يكون مخلدا فيها وهم الذين يموتون على الكفر وعلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. ومنهم من يعذب في النار بقدر جنايته ثم يخرج منها إلى الجنة. هذه الأمور كلها ما عرفناها إلا من كلمة القرآن. عرفنا صفات الله عز وجل وعرفنا صفات الإنسان ومبدأ الإنسان ومن أي شيء خلق وأن آدم خلق من طين وأن حواء خلقت من آدم من ذكر بلا أنثى وأن سائر الناس خلقوا من بين الذكر والأنثى ما عدا عيسى عليه السلام الذي جعله الله آية فخلقه من أنثى بلا ذكر كما خلق حواء من ذكر بلا أنثى. هذه أمور كلها عرفناها من القرآن ومن خلال القرآن. إذن فجدير بأن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة التي أنعم بها علينا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض أدى إلى الله تسير الأمور. هكذا ألحى الله القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ليكون هدى ونورا. وفرض الله إسلام هذا الشهر الذي أنزله فيه إما أن يكون ابتداء الإنذار فيه وإلا أن يكون كما قال ابن عباس إن القرآن أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة ومنه كله. على كل الحالين فإن إنزال القرآن تفوضيها إلى هذا الشهر إلى شهر رمضان. وفرض الله صيامه شكرا على هذه النعمة. وإن من الحكم التي جعلها الله عز وجل في الصيام من الحكم أن الإنسان إذا حسب نفسه ونجتها عن الطعام والشراب فإن ذلك يكون فيه رياضة له على طاعة الله عز وجل وتمرينا لنفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى. ترهيبا للنفس وتمهيلا لها على طاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك ايضا من الحكم ان الانسان اذا اكل وشرب امتلأت معدته، وعند ذلك تضعف النفس تضعف الروح ويضعف العقل وتتغلب الصفة الجسمانية بالإنسان. أما إذا ترك الطعام والشراب لله عز وجل فإن النفس ترك وتشف، وعندئذ يحصل فيها نوع من الشعور لله سبحانه وتعالى، يقوى هذا الشعور ويتمثل إذا أن الإنسان امتنع عن شهوته أو عن شهواته تعبدا لله عز وجل وطاعة له سبحانه وتعالى. من الحكم أيضا أن الإنسان يذوق الجوع ويذوق العطش، وعندما يذوق الجوع ويذوق العطش يعلم أن له قيام في الله، كثرت أيديه وإمكانياته عن الجمال الطعام والشراب فيعطف عليه ويواسيه مما رزقه الله سبحانه وتعالى. وقد أشار القرآن إلى هذه الحكم بقوله لعلكم تتقون، فضمير التقوى يقوى في الإنسان عندما يكون، كما أن العكس بالعكس، فإذا اتقدت بشعائر الله عز وجل عندئذ ضعف الضمير، ضمير التقوى بالإنسان، وعندئذ فإن الأمر يكون فيه خطورة، بحيث أنه يدمن على المحرمات إلى لا يبالي، ويتأثر ويتساهل ويتهاون بالمفروضات ولا يبالي. الصيام له دور عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي يرويه عن ربه أن الله عز وجل يقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. هكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حين يقال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجوح المال 70 قريبا. وفي حديث آخر أن من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا فلا بين الجنة والنار. وهذه أحاديث كل رفع الحق مقبولة. من ما يحكم بعين وضعها دون ذلك ولا في المريض. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه برمضان وقال اتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه في ليله خير من الف شهر من سلم خيرها فتحرمه. هذه فضائل شهر رمضان او بعض فضائل شهر رمضان. الهدى هذا ان الصوم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم جنة من الشيطان كما جاء في الحديث والصوم جنة. وايضا ان هناك في الجنة باب يقال له الريان يدخل منه الصائمون. في الجنة باب يقال له الريان يدخل منه الصائمون فإذا دخلوا عند ذلك أغلق فلا يدخل منه أحد. انظروا الاسم هذا فيه بشارة برية. الصائمون يبعثون يوم القيامة وهم راين ليسوا عطاشا. الناس يبعثون يوم القيامة عطاشا إلا الصائمون فإنهم يبعثون راين يعني ليس عندهم حقق. فيوما لا يعطش نفسه في يوم مقداره 12 ساعة او 13 ساعة او 14 ساعة لا بد لك من العطش في يوم مقداره 50,000 سنة. الشاهد على ذلك الحديث الذي في صفة القيامة لأن الله عز وجل يقول لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. يقول اليهود والنصارى يا ربنا عطشنا فاسقنا فتتراءى لهم النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا يعني تتراءى لهم النار كأنها ماء. فعند ذلك يقال لهم ألا تردون فيردون إلى النار ويتساقطون فيها. الشاهد أنهم يقولون ربنا عطشنا فاسقنا فيا أيها الصوام أبشروا يا أيها الصوام أبشروا أبشروا بالبي في يوم العطش أبشروا فإنكم تدخلون الجنة من باب الريان وتردون على النبي صلى الله عليه وسلم فتشربون من حوله شربة لا تظمؤون بعدها أبدا. فيا أيها الناس إن الصوم عظيم الصوم عظيم يجب أن نحرص عليه وينبغي أن نحرص عليه وأن نحفظه مما يحدث أن نحفظه مما يحدث. وإن الأمور التي تحدث الصوم كثيرة منها السباب والشتم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفق ولا يفسق، فإن شابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم موجها أمته ومبينا لهم ما يقربهم من الله سبحانه وتعالى. إن الغيبة خدش بالصوت، وإن الشتم خدش بالصوت، وإن السناب خدش بالصوت، وإن الفحش خدش بالصوت، وإن الرفض خدش بالصوت، وإن أكل المال الحرام خدش بالصوت، وهكذا. كل ذلك من الأمور التي تخدش الصوت. فينبغي للمسلم أن يحفظ نفسه عن هذه الأمور. وقد جاء في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كون الإنسان يدع الطعام والشراب الحلال يدعهما لله عز وجل، ومع ذلك يفطر على ما حرم الله سبحانه وتعالى، هذا لا شك أنه لا يجوز. وإنما الصوم معتد به بمعنى أنه لا يطالب العبد بقضاء ذلك اليوم، ولكن هذه الأمور تقدسه وتنقص أجره، وربما أنه يزيد الإثم على الأجر، وربما أنهما يتساويان، وربما يكون الإثم أقل ولكنه ينقص أجر الصوم نقصا كبيرا. ما هي الأشياء التي تفطر الصائم؟ الأكل والشرب عامدا، هذا لا شك أنه يفطر الصوم، وهذا أمر لا ينازع فيه أحد. كذلك أيضا الجماع، ويزيد الجماع على الأكل والشرب أنه فيه الكفارة، وهي إما عتق رقبة، وإما صيام شهرين متتابعين، وإما إطعام 60 مسكينا. فإن استطاع على عتق رقبة كان ذلك هو المتحلل، أما إن لم يستطع على العتق فإنه ينتقل إلى الصيام، فيصوم شهرين متتابعين يشترط فيهما التتابع بأن يصومهما سواء، لا يفصلهما فاصل. إذا كان هناك فاصل حصل من الصائم مختارا، عمله مختارا انقطع التتابع، وهو في الظهار ان يفطر عامدا بغير عذر، او ان يجامع زوجته التي ظهر منها قبل ان يقبل الصيام. اما ان حصل شيء يقطع التتابع ولكنه امر فارغ على الانسان، فان هذا في اصح الاقوال لاهل العلم انه لا يضر ولا يقطع التتابع. وإن انقطع التتابع بمرض يبيح الفطرة في الفريضة عند ذلك هذا الانقطاع لا يضر. وإن أتى عليه العيد نظرا عيد الأضحى كذلك أيضا وأفطر يوم العيد وفطر يوم العيد واجب فإن هذا الانقطاع لا يضر. والمهم أن الأصح من أقوال أهل العلم أن التتابع إذا انقطع بأمر قهري لا يستطيع الإنسان دفعه فإن هذا لا يدفع التتابع. وقد قال قوم أن الكفارة تجب على من أكل أو شرب عامدا بدون عذر ولكن ليس هناك معهم دليل إلا من باب القياس على الدماء. ولا شك أن الدماء أفحش وأكثر وحشا من طعام والشراب. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالكفارة في مثل هذا وما كان ربك نسيا. الله سبحانه وتعالى لا ينسى شيئا أبدا. إذن فالقول بأن من أفطر يوما حامدا فعليه كفارة يعني إذا لم يكن فطره إلا بالطعام والشراب فإن هذا القول فيه ذلك. إنما هل يطوي أو لا يطوي يعني ورد في حديث من فاته يوم بغير عذر لم يطوي عنه صيام الدهر وإلقانه إلا أن هذا الحديث ضعيف فيه ضعف. فالقضاء لا شك أنه يجب عليه ولا يجوز أن يطرق القضاء لحديث ضعيف. عندئذ نقول أنه يجب عليه القضاء ويستغفر الله ويتوب إليه. هناك أمور فيها خلاف منها القيء ومنها الحجامة ومنها السحر وأشياء معروفة عند الفقهاء. أما الحجامة فقد اختلف فيها أهل العلم فمنهم من رأى أنها تبطل وعلى ذلك المشهور من مذهب الحنابلة أخذا بحديث أفطر الحاجم والمحجوم. يقول الإمام أحمد أن هذا قد ورد عن 11 صحابيا. أما الشافعي فقد تكلم على هذا الحديث في كتابه الإسالة وقال إنه منسوخ ومثل به في النسخ. فقال إن حديث أفطر الحاجم والمحجوم ورد بالفتح في السنة 8 وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في ماء أو بماء يقال له لحم الجمل في كاهره. هذا الحديث في صحيح البخاري ولكن الإمام أحمد وقف كلمة وهو صائم وقال أن الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، أما الرياض الصائم فلا تصح. لكن صححها البخاري، والبخاري هو من رجال الحديث المعتبرين، بل يقال له أمير المؤمنين في الحديث، ولا شك أن تصحيحه معتبر. لذلك فإن كثيرا من أهل العلم ذهبوا إلى أن الحجامة لا تفصل الصائم، وإذا كانت الحجامة لا تفصل الصائم فلا بد أن يكون الصائم الذي يحتجم محتاجا إليها، محتاجا إلى الحجامة. إذن فهي إذا كانت في حاجة لا تفصل. يبقى معنا ما يقاس على الحجامة من إخراج الدم الذي هو مثلا التبرع بالدم لمن يحتاج إليه، هل يقال أنه يغطر الصائم؟ الأقرب أنه لا يغطر الصائم قياسا على الحجامة أولا، وثانيا لأنه إخراج وليس بإدخال، وإنما المفطرات هي بالإدخال، يعني بأن يبلع الإنسان شيئا أو يأكل شيئا أو يشرب شيئا أو ما أشبه ذلك. طيب، هذا هو القول المعتبر والصحيح الذي تطمئن إليه النفس. أما القيء فقد ورد فيه حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جرحه القيء من تقيأ وهو صائم فقد أفطر، أو قال فلا صوم له، ومن جرحه القيء فليتم صومه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من جرحه القيء بمعنى أنه خرج عليه جبرا، على كل حال يتبين من هذا أن القيء ينقسم إلى قسمين، إن استدعاه الصائم فإنه في هذه الحالة يفطر، وإن جرحه وخرج من غير غصب منه ولا رغبة فيه فإن هذا لا يضره، لكن بشرط أنه لا يبتلع شيئا خرج من حلقه إلى جوفه، لا يعيده إلى جوفه، وإلا فإنه يعتبر قد أفطر. ثالثا الكحل، هل الكحل يعتبر مفطرا؟ قد ورد في هذا أحاديث لكنها أحاديث ضعيفة، وقد قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء، أورد حديثين للكحل وذكر بأنهما ضعيفان، وقال لا يصح في هذا الباب شيء. على كل حال فالكحل لم يصح فيه إباحة، وعلى هذا ولم يصح فيه من على هذا فتركه هو الأولى والأفضل، بدليل أن الإنسان يكتحل فيدخل الكحل في المكان ويخرج مع المقام وما أشبه ذلك. يخرج من صدره ومن جلده، ذلك بأنه تمتصه العروق. يبقى معنا أمور تكلم فيها بعض أهل العقل، فمن الناس من يقول أن الدخان مكروه، ولم يبالغ بعضهم فيقول حرام فإنه يفطر. أين دليل هؤلاء؟ لا دليل لهم. فعندنا تتقيد بالدخول، هل يقال لأنك أفطرت؟ لا، إن من يقول هذا قد بالغ بدون دليل، فينبغي ألا ننظر بهذا القول ولا نعتبره، وهذا قول ضعيف جدا، لأن دخول الدخان في منخريك وهو الدخان الطيب مثلا المنعش للجسم مثلا، هذا وإن كان فيه يعني رائحة طيبة تنعش، لكنه ليس بطعام ولا شراب. فالقول بأنه مكروه أو بأنه حرام لا ينبغي. أنت تفكر مثلا ثم جمال، ربما يحتاج الإنسان أن يقف في بعض الأعمال التي تخصه، يقف مع العمال في المزرعة مع أهل الزرع، أحيانا يكون في وقت الزرع أو في وقت البذر أو في وقت الحصاد أو ما أشبه ذلك، يعود إلى البيت في الظهرية وهو متعب جدا وعطشان جدا. فكانوا يستعملون طريقة وهو أن الإنسان يرجع مثلا يصلي الظهر إن كان قريب الوقت، ثم يضل ثوبين يغتسل في مغتسل، ثم يضل ثوبين، ثوب يجعله تحت وثوب يجعله فوق، ثم ينام بإذن الله يقوم وهو قد هدأ عنه الحصد ويحس بشيء من الأريض. من أين يكون هذا؟ إنه يكون بانتصاف المكان لهذا الماء الذي في الثياب، فهذا أمر عفى الله عنه وليس فيه شيء. إذن فكما يكون هذا ليس فيه شيء فكذلك أيضا ذاك ليس فيه شيء. هكذا أمور ربما تشكل من أن الوقاف هذا الذي يستعمله أصحاب الرب هل يكون مبطرا؟ أنا أول ما سئلت عنه قلت للسائل أتيني، اليوم الثاني جاء إلي بهذه الآلة وكنت أضغط عليها كذا على راحة يدي بحيث مبرور، لكن أمرك هل هناك غزال هناك شيء ما رطوبتنا؟ عندئذ تبين لي أن هذا لا يضر ما دام ليس فيه ماء ولا رطوبة ولا شيء، فإن هذا لا يضر. ومن فضل الله عز وجل أني وجدت بعد أن قلت للمستفتي ليس في ذلك شيء، وجدت أن الشيخ محمد صالح العثيمين أيضا قد أتى بهذه الفتوى، فحمدت الله عز وجل على هذه الموافقة وأني أرجو أني أصبت الحق. على هذا نقول إن هذا لا يضر ولا يعتبر مبصرا. يرقى معنا مسألة المباشرة ومسألة القبلة، هل هي جائزة للسائل أم لا؟ صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجاته، ولما سأل عمر بن أبي سلمة النبي صلى الله عليه وسلم أيقبل السائل؟ قال سبهذه يعني أمة. فقالت له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو فأس. قال يا رسول الله إنا لسنا كهيئتك، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. وجاءت امرأة إلى أم سلمة فقالت إن زوجها أصاب منها قبلة فحزن حزنا شديدا لكونه قبل وهو قائم، فقال لها قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة أخبريها. فقالت لها أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل زوجاته وهو قائم أو كما قال. فرجعت إلى زوجها فأخبرته ولم يزده ذلك إلا شرا، وقال إنا لسنا كهيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله قد غفر لنبيه ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فرجعت المرأة إلى أم سلمة فأخبرتها، وأخبرت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت له إن المرأة أخبرت زوجها فلم يزده ذلك إلا شرا، وقال إنا لجنا كهيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله قد غفر لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبضا شديدا وقال إني لأتقاكم بالله وأخشاكم له، وفي رواية وأعلمكم بما أتقين. وعائشة رضي الله عنها تقول لابن أخيها ما لك لا تقبل زوجتك ولا تلاعبها؟ قال أفعل ذلك وأنا صائم. قالت نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. فالمهم أن من الناس من أخذ بهذه الأحاديث وأباح القبلة، ومنهم من منعها، ومنهم من فصل فقال إن كان الرجل شهوته ضعيفة فإنه لا مانع أن يقبل، أما إذا كان شهوته قوية فينبغي له ألا يقبل. استدل أهل هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه شاب فاستأذنه في القبلة فلم يأذن له، وأتاه شيخ فاستأذنه في القبلة فأذن له. ولكن هذا الحديث فيما أنكر أن أهل العلم قالوا أن الصواب فيه أنه موقوف، أي موقوف على ابن عباس، وأنه هو الذي حصل له هذا وليس النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا ينبغي أن الإنسان ينظر لنفسه وإن كانت يعني إن كانت دعوته ضعيفة قليل وأنه سيملك نفسه من التمادي فلا بأس أن يقبل، أما إذا كان شهوته قوية بحيث أنه إذا قبل على الأقل أنه يخرج منه مذي مثلا يحصل منه إلعاب ويخرج مذي، وبعض أهل العلم يرون الكفارة حتى على من قبل فأملا، من باجر فأملا يرون عليه الكفارة.